أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. المقام الثاني: هل أن أحكام البيع تجري على المعاطات أو لا؟ ويتعرض المصنف إلى حكمين من أحكام البيع، وهما الربا والخيارات وثبوت الخيارات. فهنا مسألتان: أما المسألة الأولى وهو ثبوت الربا، فإذا فرضنا أنه حصلت المعاطات بين شخصين بأن دفع كيل من الحنطة إلى الطرف الآخر، والآخر دفع له كيلوين بإزاء المثمن، فحصلت المعاطات في باب المكيل بالزيادة، بحيث لو كانت المعاملة باللافت لا إشكال في أنها معاملة ربوية، فهل تجري أحكام الربا في البيع المعاطاتي أو لا؟ يقول المصنف: مما ذكرنا في البحث السابق يتضح الجواب عن هذا السؤال، حيث ذكرنا أن الصحيح أن البيع المعاطاتي المقصود به التمليك هو بيع عرفا، سواء أمضاه الشارع إباحة أو حكم الشارع بالملكية المتزلزلة، فإنه على كل حال هو بيع بحسب النظر العرفي، فيشمله أدلة حرمة الربا في البيع، إذ ظاهر البيع كما ذكرنا في النصوص هو البيع العرفي، وإن لم يكن بيعا بحسب الحكم الشرعي بمعنى إفادته للتمليك والنقل والانتقال. إذن حتى لو بنينا على أن الربا خاص بالبيع فيشمل البيع المعاطاتي، بل يترقى المصنف بأنه قد يقال بأن الظاهر من أدلة حرمة الربا ليس خصوص البيع، بل مطلق المعاوضة المالية، فمتى ما تحققت معاوضة مالية بين الطرفين فإنه يجري عليه حكم الربا. فحتى لو قلنا بأن المعاطات لا تفيد الملكية، فإنها على كل حال معاوضة بحسب نظر العرف، بل قد يقال ليست معاوضة فقط بحسب نظر العرف، بل أنها معاوضة ممضاة شرعا، فتكون من قبيل المعاوضة المالية. وقصدنا معاوضة شرعية هو الإشارة إلى ما ذكره الشهيد الثاني، حيث إن الشهيد الثاني ذكر بأن المعاطات وإن كانت ليست ببيع لأن البيع متقوم باللفظ ولكنها معاوضة عقلائية أمضاها الشارع فليست هي فقط معاوضة عرفية تفتين بل هي معاوضة شرعية بمعنى أن الشارع أمضى هذه المعاوضة فهي معاملة مستقلة وحينئذ يشملها دليل حرمة الربا لأن الظاهر أن أدلة حرمة الربا لا تختص بعنوان البيع بل تشمل المعاوضات وإن كانت هذه معاوضة مستقلة ولكن لو بنينا على أن المعاطات لم يقصد بها التمليك أصلا بل قصد بها الإباحة فهل تكون أيضا يجري عليها أحكام الربا أو لا؟ فقد يقال بأنه حتى لو بنينا على أن مقصود المتعاطيين هو الإباحة فإنها بحسب نظر العرف معاوضة وإن قصد الطرفان الإباحة أبيحك كيلو من الأمطة بإزاء كيلوين العرف يرى أنها معاوضة فهي معاوضة عرفية فيشملها أدلة حرمة الربا ثم أمر المصنف بالتأمل في هذه النقطة والتأمل واضح فإنه بناء على الإباحة فإنه المفروض أن من دفع الزيادة فقد أباح التصرف في المال ولا يصدق عنوان المعاوضة العرفية بمجرد أن الشخص أباح فالناس مسلطون على أموالهم أو لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه والمفروض أنه أحدهما أباح للآخر أن يتصرف في ماله ولو الزيادة فحينئذ مجرد إباحة التصرف في الزيادة لا تصدق عليها عنوان الربا لعدم المقابلة أصلا بين المالين أنت أبحت لي كيل من الحنطة وذاك أباح لي كيلوين من الحنطة صرف إباحة في التصرف ولا توجد مقابلة أصلا بين المالين فدعوى ثبوت الربا بعيد جدا هذا كله أصلا لو بنينا على أن أدلة الربا تشمل مطلق المعاوضة وإلا لو قلنا الظاهر كما ذهب جمع من الأعلام من أدلة الربا خصوص البيع فلا بد أن ندور مدار صدق عنوان البيع فلو فرض أنها معاوضة عرفية أو معاوضة شرعية ولكن ليست ببيع فلا تشملها أدلة حرمة الربا وقد استظهر جمع من الأعلام أن ظاهر أدلة الربا هو البيع الربوي لا مطلق المعاوضة الربوية هذا ما يتعلق بالحكم الأول بالمسألة الأولى ولهذا قال وبما ذكرنا أي هل ذكرنا أنها بيع عرفا صفحة 71 وبما ذكرنا يعني أن المعاطات بيع بحسب نظر العرف إذا قصد منها ماذا؟ إذا قصد منها التمليك قلنا أن المعاطات المقصود بها التمليك بيع بحسب نظر العرف وظاهر الأدلة البيع العرفي فتشمله أدلة حرمة الربا وبما ذكرنا يظهر وجه تحريم الربا في المعاطات ككيلو حنطة بكيلوين أيضا بمعنى كما يحرم في البيع القولي خب. وإن خصصنا الحكم بالبيع وقلنا أنه لا يعم جميع المعاملات كالصلح والإجارة فإنها بيع بل الظاهر التحريم
حتى عند من لا يراها مفيدة للملك. يعني المعاطات لا يستفاد منها الملك. ليش؟ لأنها معاوضة عرفية وإن لم تفد الملك، بل معاوضة شرعية. هذا مبني على أن حرمة الربا تشمل شنو؟ موضوعها مطلق المعاوضة، وإلا لو قلنا أن الربا موضوعه البيع فحينئذ لا يتم هذا المطلب. شنو يعني معاوضة شرعية؟ قلنا أن المعاوضة ممضات شرعا وهي ليست ببيع، كما اعترف بها الشهيد في موضع ماذا من الحواشي، حيث قال إن المعاطاة معاوضة مستقلة جائزة أو لازمة. ولو قلنا بأن المقصود المتعاطيين الإباحة، ما تقدم كان مقصود التمليك، الآن لا، مقصود المتعاطيين الإباحة للملك، فلا يبعد أيضا جريان الربا لكونها معاوضة عرفان. فتأمل، قلنا مع قصد الإباحة لا توجد مقابلة بين المالين أصلا حتى يقال أنها معاوضة. المسألة الثانية، هل يثبت الخيار في المعاطات أو لا؟ ذكر الشيخ الأعظم قدس سره بأنه قد يقال بأن المعاطات لا يثبت فيها الخيار، بناء على أن المعاطات تفيد الإباحة، وذلك لأن موضوع الخيار العقد، وهي ليست بعقد بناء على أنها تفيد الإباحة. وموضوع أدلة الخيارات بحسب الظاهر العرفي العقد. هذا إذا كان مقصود المتعاطيين الإباحة للتمليك، فإنه إذا كان المقصود الإباحة وترتبت الإباحة فلا بيع، لما ذكرناه في الأبحاث السابقة أن عنوان البيع هو إنشاء التمليك، تمليك العين بالعوض، ولا يوجد إنشاء للتمليك بحسب الفرض، فحينئذ هي ليست ببيع، فلا تشملها أدلة البيعان بالخيار وغيرها من الخيارات. الظاهر أدلة الخيارات أن موضوعها العقد. وأما إذا قلنا بأنه المقصود منها التمليك، فتارة نبني على أنها تفيد التمليك، وتارة نبني على أنها لا تفيد التمليك. فعلى الثاني، أي إذا بنينا كما يبني المشهور أن المعاطات وإن قصد بها التمليك، إلا أنه غاية ما تقتضي الإباحة، فقد يقال بأنه لا معنى للخيار حينئذ، لأن الخيار إنما يحتاج إليه إذا حصل نقل وانتقال، وأريد تراد عينين. والمفروض أنه بناء على نظر المشهور غاية ما يترتب على المعاطات إباحة التصرف وإن قصد التمليك، ولكن لم يحصل نقل ولم يحصل انتقال، فإنه حينئذ لا معنى لإعمال الخيار للوصول إلى تراد العينين، فقد يقال لا معنى لذلك. هذا من جهة. ومن جهة أخرى، وإن كان جهة سيأتي مناقشتها الآن بعده، وهو أنه بناء على الإباحة ما هو الغرض من ثبوت الخيار؟ فإن الغرض من الخيار السلطنة على الفاسق، صحيح. السلطنة على فسخ العقد، والمفروض أن كل من الطرفين يستطيع أن يرفع يده عن الإباحة، لأن إباحة التصرف يكفي في رفع اليد عنها رفع يده عن الإباحة والإذن، فهي موجودة ذاتا، ومع الإباحة ومع وجود الإباحة وإمكان رفع اليد عن جواز التصرف للآخر لا نرى غرضا مصححا لشنو؟ لجعل الخيار. هذا إذا قلنا بإفادتها لشنو؟ للإباحة. أما لو قلنا أنها تفيد التمليك، قصد التمليك وتفيد التمليك، فحصل عندنا عقد وحصل نقل وانتقال، فلا يأتي ما ذكرناه في المطلب الأول، يوجد نقل وانتقال، فقد يقال أن المقتضي لثبوت الخيار موجود في المقام، ولكن ما ولكن قد يقال بأن المقتضي وإن كان موجود وهو العقد، ولكن لا معنى لثبوت الخيار، لأن ثبوت الخيار لغو، حيث إن الخيار لا معنى لثبوته مع فرض أن المعاطاة تفيد الجواز والملك المتزلزل، ومع الجواز الذاتي لا معنى لجعل السلطنة العرضية بالخيار. المفروض أن العقد جائز بالذات ويستطيع أن يفسخ في أي وقت، فلا معنى لثبوت الخيار، فإن ثبوته لغو لا أثر له، فلا يجري في المعاطاة شيء من الخيارات لوجود المانع وهو اللغوية، ولكن المصنف يدفع هذا المانع ويقول بأن هذا المانع غير تام، وذلك لإمكان فرض ترتب الأثار، حيث إن هذا العقد كما ذكرنا سابق في معرض اللزوم، تفتين العقد في معرض اللزوم لأنه يلزم بالتصرف أو بالتلف، وحينئذ لو قلنا بثبوت الخيار يمكن أن يترتب أثر على ذلك بأن المكلف يمكنه أن يفسخ بحيث يمنع من تحقق اللزوم اللاحق، بحيث لو حصل تلف بعد ذلك تفتين أو حصل تصرف بعد ذلك فإن هذا حائل دون اللزوم بعد ذلك، إذا أن له السلطنة على الفسخ فيفسخ من الآن بحيث يحول دون تحقق اللزوم، أو لا يفسخ الآن لو حصل التلف بعد ذلك أو حصل التصرف بعد ذلك، فإن الجواز الذاتي ارتفع ولكن يبقى الجواز العرضي. واضح الفكرة؟ إذن إما أن يفسخ فيحول دون تحقق اللزوم، أو لا يفسخ يجعل له الخيار لمدة سنة، يقوم بيعا خياريا بحيث أنه لو حصل تصرف أو تلف يمكنه أن يفسخ، ويترتب أيضا على ثبوت الخيار إمكان المصالحة على الخيار، إمكان جعل العوض على الخيار، مسألة إرث الخيار كما بينا بالأمس، فدعوى اللغوية غير تامة. إذن المقتضي موجود والمانع مفقود، فلا مانع من شمول البيعان مثلا بالخيار ما لم يفترقا، صاحب الحيوان 3 أيام وخيار الشارط وخيار الغبن والغرار وما شاكل ذلك من الخيارات، فدعوى اللغوية مندفعة.
هذا جواب على أخذ الإباحة في القسم الثاني، لأن في الإباحة عندنا مشكلتين. الإباحة أولا ما في نقل انتقال أصلا، بناء على الإباحة ما في نقل وانتقال، فمقتضي ما كل ثبوت الخيار. نعم الإشكال بلحاظ المانع مندفع، أما بلحاظ المقتضي بريم منتفي، لأن ظاهر أدلة الخيار أن هناك نقل وانتقال، والغرض من الخيار فسخ العقد، بمعنى أنه حصل نقل وانتقال لغرض تراد العينين، والمفروض أنه لا نقل ولا انتقال. نعم الإشكال الثاني من جهة المانع يلزم اللغوية، لا لا يلزم اللغوية. نعم الجواز الذاتي، يعني متى ما فرضنا أنه تحقق تحقق بعد ذلك، شنو تحقق بعد ذلك؟
إذا عمل الجواز الذاتي ما صار يلزم، وإذا عمل الخيار
كيف يعني قصكم أنه يعني يفسخ
عينه أو اشتاق فسخه أو نجي عمل؟
نعم يعني طريق آخر، يعني قلتهم إطلاق في العناء، يعني هو من له طريقتان، إما أن يتعب نفسه ويرجع العين، واضح، لأن حصل نقل وانتقال، وإما أنه له طريق آخر وهو يقول بأن أعملت الخيار. لو فرضنا بأنه هذا الجواز الذاتي مثلا صار مانع من تحقيقه، فهل يوجد مانع من فرض يعني طريق آخر للفسخ؟ فعنده طريقان، إما أن يفسخ عن طريق الجواز الذاتي، وإما أن يفسخ عن طريق الجواز العرضي. فنفس تعدد الطريق قد يكون له غرض له. نعم إذا ما في غرض عقلائي لتعدد الطريق، بل إذا تعين أن يكون لابد أن يكون الفسخ، يعني الثمر الأثار أن يفسخ بعد تحقق التصرف أو بعد تحقق التلاف. بل هذا، ثم إنه قد يقال في المقام أنه في مثل هذا المورد لا بد أن نفصل بين نحوين من الخيار، لا أن الخيارات تثبت مطلقا كما قاله أصحاب المسلك الأول، بل يحتمل أن يفصل بين الخيارات. فعندنا خيارات تعبدية مختصة بالبيع، وهما خيار الحيوان وخيار المجلس، وتارة نتكلم عن سائر الخيارات التي مرجعها إلى الشرط، دليل الشروط الارتكازية أو دليل لا ضرر، كما سيأتي إن شاء الله أن مدرك ثبوت خيار الغاب، خيار التدريس، خيارات بل خيار الشرط، هل ترجع إلى دفع الضرار أو إلى الشروط الارتكازية؟ المهم أن الشرط لأن الخيار ليس ثابت بنكتة تعبدية مستفادة من النصوص، فقد يقال لا بد أن نفرق بين هذين النحوين من الخيار. فإن كنا نتكلم عن القسم الأول وهما خيار الحيوان والمجلس، فلا يثبت الخيار في المعاطاة، لأنه ظاهر أدلة خيار الحيوان والمجلس هما البيع اللازم من غير جهة الخيار. فإذا افترقا وجب، بنحو إذا افترقا وجب البيع. ظاهر الأدلة أنه أن العقد في حد ذات لازم لولا ثبوت خيار المجلس وخيار الحيوان، بنحو لو انتهى أمد الخيار إذا افترقا، إذا انتهى الثلاثة أيام وجب البيع. وهذا المعنى غير حاصل في باب المعاطاة، لأن المعاطاة تفيد الملكية الجائزة بالذات، فإذا افترقا لا يجب البيع، واضح، وإذا انتهى ثلاثة أيام لا يجب البيع، فإن العقد لا لزوم له من غير جهة الخيار،
بحيث لولا الخيار لكان لازم، لأن الجواز جواز ذاتي. بخلاف سائر الخيارات، فإن هذه النكتة الاستظهارية ما موجودة في سائر الخيارات، لأنها مبنية على الشروط الارتكازية أو على دفع الضرار، وهذه نقاط عقلائية، والعقلاء لا يفرقون بين بيع بالقول أو بيع بدون لفظ. واضح؟ بالنتيجة أن الشرط الارتكازي أو دفع الضرار بل شامل للمورد، بل قد يقال أنه حتى بالنسبة إلى خيار الغبن وخيار العيب، إذا لاحظنا الأرش أيضا لا يثبت، لأن الأرش كما سيأتي مختص بالبيع، فدليله خاص بالبيع، وظاهر هذه الأدلة أن العقد لازم لولا ثبوت الخيار. واضح الفكرة؟ إذن قد يقال لا يثبت الخيار لا في الحيوان لا في المجلس، ولا يثبت الأرش أيضا في مورد خيار العيب، بل يتعين إما أنه يفسخ أو يمضي. أما الأرش تعقلي كما سيأتي ثبوت الأرش على خلاف القاعدة، وظاهر أدلة ثبوت الأرش أنه مختص بالبيع اللازم لولا العيب. هذا الاحتمال ذكره المصنف في هذه المسألة، وقد وقع هذا الاحتمال محلا للبحث، فإنه قد يقال بأنه ظاهر أدلة خيار الحيوان وخيار المجلس هو اللزوم الحيثي، كما بحثنا في الخيارات، إذا افترقا وجب البيع، يعني وجب البيع من أي حيث؟ من حيث خيار المجلس. ولهذا لا يستشكل أحد أنه لو كان هناك خيار حيوان وخيار مجلس إذا افترقا وجب البيع، فيقال لا يثبت خيار الحيوان لأنه خيار المجلس، أصلا لا يثبت خيار المجلس، لأن خيار المجلس إنما يثبت في العقد الذي لولا المجلس للزم، بحيث يتوقف فقط على انتهاء أمل الخيار، فلازم ذلك أن لا يثبت خيار المجلس مع فرض وجود خيار الحيوان من حين العقد على فرض وجود خيار الشرط، وهذا بعيد. ظاهر الأدلة اللزوم الحيثي، أي أن إذا افترق وجب البيع بمعنى انتهى أمل خيار المجلس، لا أنه لزم البيع من جميع الجهات، كما نقح ذلك في بحث الخيارات، ولعله لأجل ذلك عبر عنه بالاحتمال ولم يجزم به المصنف. فالنتيجة أنه إن بنينا على أن الخيار أن المعاطاة تفيد الإباحة، سواء قصد منها الإباحة أو قصد التمليك، فإنه قد يقال لا يثبت الخيار، لأن ظاهر الخيار أن هناك عقد بمعنى نقل وانتقال، والغرض تراد العينين، وهذا لا يحصل لو حكم الشارع بالإباحة. أما لو حكم الشارع بالملك كما لو قصد التمليك، فإن المقتضي موجود والمانع مفقود. هذا تمام ما أفاده المصنف. قال: وأما حكم جريان الخيار، أي خيار، خيار مطلقا فيها في المعاطات قبل اللزوم، خب بعد اللزوم لا إشكال أنه عندنا يثبت خيارات بعد اللزوم، لو قال جعلت لي الخيار بعد التصرف بلا إشكال، لو جعل له خيار مثلا بالشرط بعد التصرف بحيث يكون العقد لازم لولا الشرط يصح، إنما الكلام في جعل الخيار في مورد الجواز. واضح؟ قال وأما حكم جريان الخيار فيها قبل اللزوم فيمكن نفي جريان الخيار على المشهور. ليش المشهور؟ المشهور يقولون بأن المعاطاة تفيد الإباحة لأنها إباحة عندهم، فلا معنى للخيار إذ الخيار هو فسخ العقد ولا يوجد عقد ونقل وانتقال بحسب الفارض. وإن قلنا بإفادة الملك فيمكن القول بثبوت الخيار في المعاطاة مطلقا. شكرا مطلقا في قبال احتمال التفصيل الذي ذكرناه في آخر الشرح. الآن عبارة فيها مسامحة، شوف عبارة: بناء على صيرورتها بيعا بعد اللزوم. هذه عبارة مسامحة، هي بيع قبل اللزوم. الظاهر هذا من سهو القلم، لعله يريد أن يقول بناء على أنها تكون لازمة ولو بعد البيع، لأنه لو فرضنا لأنه المعاملة يمكن أن تكون لازمة بعد البيع فيترتب أثر لجعل الخيار، وهو أنه في ذاك الظرف الذي ستكون فيه لازمة جعلت لي السلطنة على الفاسخ. واضح؟ أما لو كانت جائزة مطلقاً قد يقال الجواز إلى الأبد، ما هي الفائدة من جعل الخيار؟ قال بنا، فإذا عبارة صيرورتها بيعا بعد اللزوم عبارة ظهر أنها من سهو القلام، لأنها بيع حتى قبل اللزوم، وإلا لو لم تكن بيع فلا خيار. الظهر أن مقصوده أن تكون لازمة ولو بعد البيع. نعم، كما سيأتي عند تعرض الملزمات، يعني ملزمات المعاطاة. فالخيار موجود من زمان المعاطاة إلا أن أثره يظهر بعد اللزوم، لأن قبل اللزوم هي جائزة فيصح له الفسخ بلا خيار، ولكنه جعل الخيار من الآن غرضه التطرق إلى فسخ المعاملة في ظرف أن تكون لازمة لولا الخيار. واضح الفكرة؟ وعلى هذا فيصح إسقاطه والمصالح عليه قبل اللزوم، لأنه متى ما وجد أثر ولو بعد ذلك فيمكن جعل الخيار، فيمكنه أن يسقطه ويصالح عليه قبل أن يلزم. ويحتمل أن يفصل بين الخيارات المختصة بالبيع، قصد دليل الخيار مختص بالبيع وهو الحيوان والمجلس، فلا تجري الخيارات لاختصاص أدلتها بما وضع على اللزوم من غير جهة الخيار، بحيث لولا الخيار لكانت لازمة، وهذا المعنى لا يتأتى في المعاطاة، لأنه لولا الخيار لا تكون لازمة بل جائزة. وبين غيرها كخيار الغبن والعيب بالنسبة إلى الرد دون الأرش كما بينا، فتجري لعموم أدلتها، لأن أدلتها هي شيء إن شاء الله شروط الارتكازية أو دليل لا ضرر، ودليل لا ضرار والشروط الارتكازية لا تفرق بين اللفظ وعدم اللفظ، وجود لفظ أو لا. وأما حكم الخيار بعد اللزوم، هذا قبل اللزوم، بعد اللزوم كما لو صار تصرف، فهل يمكنه أن يجعل لنفسه الخيار في ظرف اللزوم؟ بل فسيأتي بعد ذكر الملزمات، ملزمات المعاطاة إن شاء الله في التنبيه رقم 7، في التنبيه السابع سيأتي هذا الألباح وهو جعل الخيار بعد اللزوم. سيأتي أنه هل يمكن تجعل الخيار منفصل عن العقد؟ أقول جعلت لي الخيار بعد شهر، جعلت لي الخيار للفاس بعد حصول التلف، بحيث يكون الخيار منفصل عن العقد. هل يصح أو لا يصح؟ يأتي إن شاء الله بحثه. هذا تمام الكلام في الأمر الأول. وقد فصل السيد الخوئي أكثر لحب راجع في هذا المطلب، صفحة 122 إلى صفحة 125، فصل في ثبوت الخيار وانتهى إلى نفس النتيجة، أن الخيار
الخيارات جارية في المعاطات بناء على إفادتها للملك. هذا تمام الكلام في التنبيه الأول. التنبيه الثاني: يتعرض المصنف في هذا التنبيه الثاني إلى أربع صور من صور المعاطات، ويبحث أنه هل هذه الصور كلها تدخل في المعاطات الصحيحة المفيدة للملك أو الإباحة أو لا. بيان ذلك أن القدر المتيقن من المعاطات هو أن يحصل الإعطاء والأخذ من الجانبين، فهذا هو القدر المتيقن، فيقوم البائع بإعطاء السلعة فيأخذها المشتري، ويقوم المشتري بإعطاء العوض فيأخذه من البائع. فالقدر المتيقن من المعاطات الإعطاء والأخذ من الجانبين، كما هو معنى المعاطات لغة وعرفان مأخوذ من التفاعل، واضح، من باب المفاعلة، بأن كل منهما يفعل ما يفعله الآخر فيه، فلا بد أن كل منهما يقوم بإعطاء شيء، أحدهما يعطي المثمن والآخر يعطي الثمن. ولكن حيث إن لفظ المعاطات لا توجد في الكتاب ولا في السنة، أي أن الدليل على صحة المعاطات ليس هو دليل مأخوذ في لفظ معاطات حتى ندور مدار صدق المعاطات، بل الدليل إما إطلاقات أدلة البيع أو العقد أو فو بالعقول أو السيرة، فلا بد أن نرجع إلى تلك الأدلة ونرى أنه هل يتوقف صحة المعاطات التي تفيد الملكية أو الإباحة على الخلاف على وجود تعاطي من قبل الطرفين، أو يكفي التعاطي ولو من طرف واحد، بل قد يقال لا نحتاج إلى تعاطي من طرف واحد، بأن يقوم الشيخ علي ويضع النقود في مكان جعله البائع، ما يعطيش بائع شيء، كما لو فرضنا أن من يبيع العصير جعل كوزا، واضح، فيأتي المشتري ويضع النقود في الكوز ويأخذ العصير، بحيث ما تحقق لا إعطاء لشخص ولا أخذ من شخص آخر، فحتى معاطات من طرف واحد ما تحققت. وقد تعرض المصنف في هذا البحث إلى صور أربعة غير التعاطي من الجانب اللي هو القدر المتيقن، أو صور ثلاثة أفضل أن هي صورة جعلها صورة، فهنا صور أربعة في البحث. الصورة الأولى وهي القدر المتيقن دخلها عنوانها، يعني عنوانها الصورة الأولى وهي القدر المتيقن، وهو حصول التعاطي فعلا من الطرفين، فكل من الطرفين يعطي ويأخذ، البائع يعطي المثمن ويأخذ الثمن، المشتري يعطي شنو الثمن ويأخذ المثمن، فتحقق الإعطاء والأخذ الفعليين من كلا الطرفين، فهذا هو القدر المتيقن أنها تفيد الإباحة أو تفيد الملكية على الخلاف.
الصورة الثانية لو حصل الإعطاء من جانب واحد، والإعطاء كلما ذكر مرادنا الآن أنه بأن أحد الطرفين قام بإعطاء أحد العوضين بنحو أخذه الآخر، مو مجرد الإيصال، الإعطاء الذي يتوقف على الأخذ الفعلي، مو يوصل النقود أو يجعلها في معرض الوصول، لا، بأن نفترض بأن البائع أو البائع بل أعطى المشتري فعلا المثمن، وقام المشتري وأخذ هذا المثمن، ولكن المشتري ما أعطى الثمن. فهل لو حصل الإعطاء من جانب واحد يترتب الأثر يا شيخنا أو لا يترتب الأثر؟ يقول الشيخ قد يقال بأنه مجرد الإعطاء من جانب واحد غاية ما تحقق أن أحد الطرفين أباح للآخر أو ملك الآخر على الخلاف، فالبائع أباح للمشتري التصرف في المبيع أو ملكه التصرف في المبيع، ولكن لم يصدر من الطرف الآخر شيء، فالمشتري لم يبح للبائع التصرف في الثمن أو لم يملك البائع الثمن لأنه لم يعطي شيء، والمفروض أنه بالإعطاء يتحقق شنو شيخنا؟ يتحقق التمليك، والمفروض أن هنا لا إعطاء فلا تمليك من قبل من لم يعطي، وحينئذ فلا تتحقق المعاوضة الطرفينية ولا الإباحة الطرفينية. واضح؟ فنحن نبحث هنا عن الإباحة الطرفينية والمعاوضة الطرفينية، لأن المعاوضة الإباحة المعاوضية أو التمليك المعاوضي متقوم على أن كل منهما يملك الآخر مقابل ما يتملكه، ويبيح للآخر مقابل ما يباح له. واضح؟ وهنا لم تتحقق إباحة معاوضية ولا تمليك مع معاوضي، فقد يقال بأنه لا تتحقق الإباحة والتمليك ما لو فرض أن الإعطاء من طرف واحد. هذا قد يقال، ولكن يظهر من جماعة من متأخر المتأخرين كصاحب الجواهر وصاحب الحدائق ومفتاح الكرامة والشيخ كاشف الغطاء تبعا للشهيد في الدروس، أن الإعطاء من جانب واحد من المعاطات. وبيان ذلك أننا تارة نتكلم عن صدق عنوان المعاطات، فقد يقال لا يصدق عنوان المعاطات، لأن المعاطات عبارة عن ما كان مأخوذ من باب التفاعل التعاطي من الطرفين، ولكن هؤلاء الأعلام يقولون كما بينا لم يرد لفظ المعاطات في الكتاب والسنة بحيث ندور مداره، بل أنه لا بد أن نرجع إلى ما هو الدليل على صحة المعاطات
بناء على الإباحة أو التمليك. ونرى أن الدليل تفتل النقطة هل بإطلاقه يشمل الإعطاء من طرف واحد أو لا يشمل؟ فمجرد عدم صدق اللفظ والعنوان لا يقدح في جريان حكم المعاطات بناء على عموم الدليل. فإذا رجعنا إلى الأدلة فنرجع شكو بيها نرجع ما عندنا شغل شيء نرجع الأدلة هذا نرجع. فإن بنينا يا شيخ حسين على أن المعاطاة تفيد الإباحة فما هو الدليل على إفادة الإباحة؟ الدليل على إفادة الإباحة هو إما الناس مسلطون على أموالهم أو لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلا بطيبة نفسه. وهذه الأدلة لا قصور فيها عن الشمول لهذه الصورة. فإنه كما في البيع اللفظي لا إشكال أنه لو قام البائع وأعطى السلعة للمشتري في البيع اللفظي أما تحقق البيع؟ هل يتوقف تحقق البيع العرفي على أن يعطي الثمن؟ لا، يقال تحقق البيع ولو كان الإعطاء من طرفين واحد. ولهذا ما يصدر من المشتري بعد ذلك من إعطاء الثمن من باب الوفاء بالمعاملة، يقول أنا خلاص تحقق البيع، ما يقول لا ما تحقق البيع، انتظر ما صار عندنا ثمن، ما دفعت الثمن. لا، دفع الثمن إنما وفاء بالمعاوضة. إذن إعطاء الطرف الآخر ليس مقوما لحقيقة البيع بالنظر العرفي. فكذا الإباحة، كذا الناس مسلطون على أموالهم، فإن مقتضى إطلاق أدلة السلطنة أو أن الناس بل أنه دليل الإباحة بطيب النفس يقتضي أن لهما لكل شخص أن يبيح التصرف في مال الآخر، فتصدق عندنا الإباحة، بل تصدق الإباحة الطرفينية المعاوضية، لأنه لا يشترط الإعطاء الفعلي الآن، يكفي أن يبني المباح له أن يعطي شيئا بإزاء ما أبيح له. واضح؟ فالبائع عندما أباح للمشتري التصرف في المبيع أباح قاصدا أنه إباح بإزاء أن يبيح له الثمن ولو في المستقبل، وهذا كافي في تحقق الإباحة الطرفينية. فلا تتوقف الإباحة الطرفينية والمعاوضية على فعلية الدفع الآن، يكفي أن يبني الطرفين على أنه قصدت إباحة التصرف في المبيع بإزاء العوار، وهذا المشتري أخذ المبيع قاصدا أن يعوض الطرف الآخر، تحققت حينئذ الإباحة بالطرفين. ومن هنا يتضح أيضا بشكل بعد أوضح أنه بناء على أن المعاطاة تفيد الملكية، فإن الدليل عليها أحل الله البيع، أوفوا بالعقود، وهذا عقد بنظر العرف، هذا بيع بنظر العرف، والبيع بنظر في العرف لا يتوقف على الدفع الفعلي، يكفي أن يدفع البائع للمشتري المثمن بإزاء المعاوضة، قصد التبديل. واضح؟ قصد تبديل المال بالمال، تحقق التبديل الآن الفعلي، الإعطاء الفعلي أو ما تحقق الإعطاء الفعلي. تتمة الكلام تأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.